44.72 مليار دولار، يعني هذا هو الحجم المتوقع لسوق السيارات المستعملة في الإمارات بحلول عام 2032.
رقم فلكي.
بالضبط، رقم فلكي ومفاجئ. عندما كنا نراجع أحدث التقارير في قسم نور موتورز من موقع نور الإمارات، وجدنا أن السر الحقيقي خلف هذا النمو ليس السيارات الخارقة، بل يعود بشكل أساسي إلى السيارات اليابانية. دعونا نغوص في التفاصيل اليوم.
نعم، الرقم يبدو خيالياً للوهلة الأولى، لكن عند النظر إلى طبيعة السوق هنا نجد أن السيارات اليابانية تهيمن بشكل شبه مطلق.
صحيح،
والسبب يتجاوز مجرد قوة العلامة التجارية، يعني إنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتها الأسطورية على تحمل الظروف المناخية القاسية واستدامتها على المدى الطويل.
لكن مهلاً، السيارات اليابانية هي سيارات يابانية في النهاية، سواء صنعت لتباع في طوكيو أو في دبي. هل مسألة المواصفات الخليجية التي نسمع عنها دائماً في معارض السيارات هي مجرد حيلة تسويقية لرفع السعر؟
عن كونه حيلة تسويقية، في الواقع الفروق الهندسية جوهرية جداً ومصممة خصيصاً للتكيف مع البيئة.
تقصدين أنظمة التبريد؟
تماماً، السيارات ذات المواصفات الخليجية تأتي مجهزة بمبردات ضخمة ومراوح تبريد مزدوجة وضواغط تكييف فائقة القوة. الهدف هو التعامل مع صيف يتجاوز 45 درجة مئوية بسهولة
دون إرهاق محرك.
نعم، دون إرهاقه. إضافة إلى ذلك، هناك دروع سفلية مصممة خصيصاً لمنع تسلل ذرات الرمل الدقيقة إلى أجزاء المحرك الحساسة وتأكلها بمرور الوقت.
هذا يذكرني بتشبيه قرأته في مقال نور موتورز، يعني شراء سيارة غير مجهزة للبيئة الخليجية يشبه تماماً ارتداء معطف شتوي ثقيل في قلب الصحراء.
أوه، تشبيه ممتاز، يوضح الفكرة هندسياً بامتياز. فكما أن ارتداء معطف شتوي في الصحراء يؤدي إلى الاحتباس الحراري والانهيار الجسدي، فإن روديتير السيارة المستوردة من بيئة باردة سيغلي حتماً
وتنهار أجزاء المحرك.
بالضبط، لأنها ببساطة غير مصممة للتخلص من هذا القدر الهائل من الحرارة المحيطة. سيارات وارد اليابان على سبيل المثال، رغم اهتمام مالكيها السابقين ونظافتها، تمتلك أنظمة تبريد قياسية تفشل غالباً في الصيف الخليجي.
وماذا عن الوارد الأمريكي؟
الوارد الأمريكي غالباً ما يحمل مخاطر خفية كحوادث الغرق أو الأضرار الهيكلية الجسيمة التي تم إصلاحها ظاهرياً فقط.
إذن في ظل هذه الظروف المناخية الطاحنة والمخاطر المتعددة، ما هي الطرازات التي أثبتت جدارتها فعلياً؟ الأرقام تثير الفضول.
بصمة عمالقة الدفع الرباعي واضحة. نحن نتحدث عن سيارات تتحمل المشاق مثل تويوتا لاند كروزر. تخيل أن موديل 2022 يصل سعره في سوق المستعمل إلى حوالي 238 ألف درهم.
واو، مبلغ كبير.
وطبعاً نيسان باترول حاضرة بقوة، لكن المفاجأة الأكبر تكمن في خيارات الرفاهية الكلاسيكية مثل لكسس LS 430.
الموديلات القديمة؟
نعم، مما يافت للنظر أن موديلات 2001 إلى 2006 ما زالت تباع بأسعار تتراوح بين 8000 و 38000 درهم بناء على حالاتها.
عجيب، سيارة عمرها أكثر من 20 عاماً وتحتفظ بهذا الطلب الهائل؟ ألا يعوض انخفاض سعر شراء السيارات الأخرى كالأوروبية المستعملة مثلاً؟ تكلفة صيانتها مقارنة بالسعر المرتفع لهذه السيارات اليابانية؟
هنا يقع الكثير من المشترين في الفخ. القيمة الحقيقية للسيارة لا تقاس بسعر الشراء المبدئي فقط، بل بما يعرف بتكلفة الملكية الإجمالية.
تكلفة التشغيل على المدى الطويل.
صحيح، ندرة الأعطال، سهولة الصيانة، وتوفر قطع الغيار الأصلية بأسعار معقولة. كل هذا يجعل تكلفة تشغيل سيارة يابانية قديمة أقل بكثير من سيارة أخرى حديثة نسبياً تقضي نصف وقتها في ورش الإصلاح وتستنزف الأموال.
حسناً، إذا كانت سيارة لكسس موديل 2005 مطلوبة وموثوقة، فلماذا لا يقوم المشتري ببساطة بشحن واحدة نظيفة جداً من طوكيو بنصف السعر؟ لماذا يدفع السعر المحلي؟
لأن الاستيراد الرخيص قد يتحول فعلياً إلى كابوس مالي محقق. قوانين الاستيراد لعام 2026 وضعت ضوابط صارمة جداً. أولاً، يمنع استيراد أي سيارة للاستخدام اليومي يتجاوز عمرها 10 سنوات.
وهناك الرسوم أيضاً.
بالتأكيد، عندما تصل السيارة إلى الميناء، هناك رسوم جمركية تبلغ 5%، تضاف إليها 5% ضريبة قيمة مضافة على القيمة الإجمالية.
وماذا عن مشكلة المقود الأيمن؟ يعني، السيارات في اليابان مصممة للقيادة على الجهة اليسرى من الطريق. ألا يمكن للورش المحلية ببساطة نقل المقود إلى اليسار وحل المشكلة؟
هذا هو الخطر الهندسي الأكبر. هناك حظر صارم على تسجيل سيارات المقود الأيمن للاستخدام العادي، باستثناء السيارات الكلاسيكية التي يتجاوز عمرها 30 عاماً.
إذن التعديل ممنوع؟
نعم، وعندما يقوم شخص بنقل المقود في ورش غير معتمدة، فهو يضطر لقص جدار الحماية وتغيير مسارات التوجيه وتعديل أسلاك الوسائد الهوائية.
هذا عبث بالعمود الفقري للسيارة.
بالضبط، وهو يهدد سلامة الركاب في أي حادث بسيط. وفوق كل هذا، تواجه سيارات الوارد ارتفاعاً في أقساط التأمين بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%.
هذا إن وافقت الشركات على منحها تغطية شاملة من الأساس.
صحيح تماماً.
إذن المشهد اتضح الآن. المواصفات الهندسية المحلية والقوانين الاستيرادية الصارمة هي التي تحدد القيمة الحقيقية والمخاطر الكامنة لأي سيارة في سوق المستعمل، وليس فقط مظهرها اللامع.
تماماً. الشفافية وفهم هذه الآليات الميكانيكية والتشريعية هما درع المشتري لحماية استثماره وسلامته على الطريق.
لقد كان نقاشاً مليئاً بالرؤى العميقة، والذي استمد تفاصيله وبياناته بالكامل من مقال متخصص في قسم نور موتورز.
معلومات قيمة جداً قبل اتخاذ أي قرار الشراء.
ندعو الجميع لزيارة موقع نور الإمارات، وتحديداً قسم نور موتورز، لقراءة المقال الأصلي بالكامل، وتصفح المزيد من المواضيع التحليلية الدقيقة الخاصة بعالم السيارات. وقبل أن نختم، نترك سؤالاً للتأمل.
تفضل.
مع التسارع العالمي الهائل نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية الذكية، هل ستحتفظ هذه المحركات اليابانية الضخمة التي تعمل بالوقود بقيمتها الاستثمارية الأسطورية في سوق المستعمل بعد 10 سنوات من الآن؟ أم أننا نقف على أعتاب نهاية حقبة بأكملها؟